بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. كان الكلام في حرمة التجري، أي حرمة الفعل المتجرى به، وقد ذكرنا أدلة القائلين بالحرمة. الدليل الأول الذي كان يمكن أن يستدل به على الحرمة الإجماع، كان ذكرنا أنه الإجماع في بعض المسائل الفقهية، وهذا الإجماع لا يكون إلا إذا كان التجري حراما، وذكرنا بعض المسائل الفقهية الذي تحقق فيها هذا الإجماع. الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأدلة يخدش في كلها ويقول ويمكن الخدشة في الكل. أما الدليل الأول وهو الإجماع، فالشيخ يرد عليه بأمور. الأمر الأول أن هذه المسألة مسألة استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب، هذه مسألة عقلية، وحجية الإجماع إنما تكون في المسائل الشرعية. الإجماع لو قلنا بحجيته فهو حجة في المسائل الشرعية مو في المسائل العقلية، لأنه الوجه المرضي من وجوه حجية الإجماع أن إجماع العلماء يكشف، هو كاشف عن رضا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كاشف عن أن المعصوم راض بما أجمع عليه العلماء، وهذا لا يكون إلا فيما من شأن الشارع بما هو شارع بيانه، وذلك المسائل الشرعية. المعصوم بما هو مشرع شأنه بيان المسائل الشرعية لا بيان المسائل العقلية، فإجماع العلماء يكشف عن رضاه فيما هو من شأنه بيان ذلك اللي هي المسائل الشرعية. أما المسائل العقلية فليس من شأن الشارع بيانه بما هو شارع، وإلا هو سيد العقلاء بما هو سيد العقلاء نعم، ولكن بما هو شارع ليس من شأن بيان هذه المسائل العقلية. لذا المشكلة الأولى في هذا الإجماع أن المسألة هنا مسألة عقلية، أصلا هنا مو ساحة الإجماع. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه إحنا حققنا، الشيخ رحمه الله يقول، بس لم يحصل لنا إجماع محصل، إحنا ما حققنا وجود الإجماع. الإشكال الآخر على الإجماع اللي الشيخ يذكره أنه أكو مخالفين في المسألة، ما أنه لم نحقق وجود الإجماع، لا حققنا وجود المخالفين، وذكرنا بعضهم، البعض خالفوا في هذه المسائل، مما ينبع عن عدم الإجماع على حرمة التجري. الإشكال الرابع، الأمر الرابع، أنه إذا قلتم بوجود الإجماع المنقول، فلو سلمنا حجية الإجماع المنقول، يرحمكم الله، لو سلمنا حجية الإجماع المنقول، هذا الإجماع المنقول لا يكون هنا حجة مع هاي الوضعية. أولا مسألة عقلية، ثانيا وجود المخالف في المسألة. فالإجماع، هذا دليل الإجماع لا ينهى، هذا الدليل الأول على حرمة التجري. الدليل الثاني على حرمة التجري شنو كان؟ بناء العقلاء، بأن بناء العقلاء على ذم، على الذم في التجري. فيرد عليها أمران. الأول، أولا احنا لم نحرز وجود هذا البناء، يعني لم يثبت لدينا وجود بناء من العقلاء على الذم في التجري. وثانيا لو وجد هذا البناء، يعني فرضا رحنا شفنا العقلاء بانون على الذم، لكن السؤال هنا أنه ما هو متعلق ذمهم؟ نحن عندما نحقق نرى أن متعلق ذمهم هو المتجري، يعني يذمون فاعل لا شرب الماء اللي هو الفعل. يعني العقلاء يقبحون ويذمون ماذا؟ الفاعل. هذا الفاعل طاغي يريد أن يطغى على مولاه، لأنه تجرب بعد قطع بنو هذا خمر مع ذلك فعله. أما الفعل الذي صدر شنو كان؟ شرب الماء. لا يذمون الفعل، لماذا يذمون شرب الماء؟ بل الفاعل. صار واضح؟ هنا لتتم إن شاء الله نذكره. وهكذا الدليل الآخر على حرمة التجري كان حكم العقل. العقل يدرك قبح ذلك. نحن نقول العقل يقبح ماذا؟ نفس الجواب. العقل في التجري لا يقبح الفعل بل يقبح الفاعل. يعني العقل يدرك القبح الفاعلي لا القبح الفعلي. وهذا لا كلام لنا فيه. الشيخ يقول هذا يعني بالنسبة إلى دليل بناء العقلاء وبالنسبة إلى حكم العقل. الشيخ رحمه الله يقول أنا ما أنكر ذلك، أنا مقبل، لأن فعله هذا عندما قطع بأن هذا خمر مع ذلك شربه، هذا الفعل يكشف عن شنو؟ يكشف عن القبح الفاعلي، لا شك في ذلك. هذا فعله ينبع عن سوء سريرته، هذا لا شك في ذلك. هذا التجري يكشف عن أن هذا الشخص طاغي، وهذا لا بحث لنا فيه. لكن كلامنا وين؟ هنا لا كلام لنا، احنا بنقبل نقول ايه اكو حكم العقل بأن هذا الفاعل قبيح، عما هو له خبث فاعلي قبح فاعلي، بناء العقلاء على ذم الفاعل. نقول هذا ما كلامنا مو في هذا، احنا كلامنا في شنو؟ في أن هذا الفعل، هذا شرب الماء اللي هو بالعنوان الأولي حلال له حرام، حلال عندما قطع بأنه خمر وشربه، هل هنا اللي هذا شرب الماء شنو صار؟ صار تجري. هل هنا هذا الفعل يتحول إلى حرام أو لا يتحول إلى حرام؟ بعبارة أخرى، هل العقلاء يبنون على ذم نفس الفعل؟ هل العقل يدرك قبح نفس الفعل؟ اللي يفيدنا هو اللي يفيدنا في الحرمة هو ذم العقلاء لنفس الفعل، هو إدراك العقل لقبح نفس الفعل. ليش؟ لأنه شوفوا هناك ملازمة بين ذم العقلاء وإدراك العقل للقبح، وبين الحرمة، وبين الحرمة الشرعية، وبين استحقاق العقاب شرعا. إيش وقت هاي الملازمة موجودة؟ إذا كان متعلق ذم العقلاء وكان متعلق إدراك العقل للقبح هو نفس الفعل لا الفاعل. يعني هناك تلازم بين ذم الفعل عقلائيا وعقلا، وبين شنو؟ وبين حرمته شرعا. لكن ما عندنا ملازمة بين ذم الفاعل عند العقلاء وإدراك العقل قبح الفاعل وبين حرمة العمل شرعا. اتضح شنو صار الملازمة وين؟ الملازمة بين مذمومية الفعل وحرمته شرعا، لا بين مذمومية الفاعل وحرمة الفعل شرعا. وما نحن فيه الذي عندنا هو مذمومية الفاعل مو مذمومية الفعل، ومذمومية الفاعل لا تستلزم الحرمة شرعا، لازم هو الفعل يكون قبيح. هنا فعل مو قبيح، شرب الماء وين قبح؟ العقلاء لا يذمونه على شرب الماء اللي المولى لم ينهى عنه، العقل لا يدرك قبح شرب الماء الذي المولى لم ينهى عنه. الموجود هو العقلاء يقولون يذمون الفاعل، العقل يدرك أن الفاعل قبيح، أن الفاعل مذموم، أكثر من هذا موجود. ولا ملازمة بين مذمومية الفاعل، بين القبح الفاعلي وبين حرمة الفعل شرعا. اكو سؤال ان شاء الله واضح شيخنا؟ واضح ان شاء الله؟ نقرأ. ويمكن الخدشة في الكل، أما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل. إحنا ما حصلنا الإجماع في هذه المسألة، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، والمسألة عقلية، قلنا وساحة حجية الإجماع المسائل الشرعية للمسائل العقلية، وذكرنا ليش. ثالثا، خصوصا مع مخالفة غير واحد، غير واحد كما عرفت من النهاية وستعرف من قواعد الشهيد أنه هذول مخالفين، هذول في موارد في صغريات لبحث تجري نرى أنهم ذهبوا إلى عدم الحرمة. ورابعا، المنقول من الإجماع لو سلم حجيته فليس حجة في المقام. إذا قلنا بأن الإجماع المنقول حجة، إحنا خو ما شفنا إجماع، لكن الإجماع المنقول لو قلنا بأن الإجماع المنقول حجة، هنا ما يكون حجة. ليش؟ لأنه قلنا أولا المخالف موجود، ثانيا المسألة عقلية. وأما بناء العقلاء، الدليل الثاني على حرمة التجري، أولا فلو سلم، يعني من لا نسلم وجود البناء العقلائي على الذم، ولو سلمنا بأنه أكو هناك بناء عقلائي على الذم في التجري، فإنما هو على مذمة الشخص، من حيث إن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه. العقلاء يبنون على ذم المتجري لا على ذم فعله، وطبيعي. ليش يبنون؟ لأنه هذا عندما تجرى، هذا التجري كشف عن أنه إنسان شقي، عن أنه إنسان في مقام الطغيان على مولاه لا على نفس فعله. هذا يكتبوا والمستلزم لحرمة الفعل شرعا هو ذم العقلاء للفعل لا ذمهم للفاعل. لا على نفس فعله. كمان هذا بين القوسين، يقول مثلا إذا العقلاء افتهموا بأن هذا العبد إذا يقدر يقتل مولاه، هنا يروحون يقتلوه؟ لا، ولكن هاي الحالة شنو؟ يقبحون هذا الشخص بس ما عنده عمل حتى، هو ما قتل حتى يقبحون الفعل، لم يصدر القتل. هنا أيضا هذا الطاغي لو قدر أن يشرب الخمر لشرب، لكن هل شرب الخمر؟ لا، ما يكون هناك شرب الخمر حتى يقبحوه. نعم، هاي الصفة موجودة، يقبحون الفاعل. كمن انكشف لهم من حاله أنه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله، هنا يقبحون الفاعل. أما الفقه ما يكون هناك حتى يقبحوه، فيما نحن فيهم يقبحون الفاعل، ما يكون هناك شرب خمر حتى يقبحوا يذمون. أقدم على شنو؟ لا، شوفوا، إذا أقدم على قتل سيده شال المسدس ورمى، وإذا به كان حمار ديمور، هو شاف شيء يتحرك قال يمكن هذا هو المولى، رماه، تبين الحمار، هنا يعاقبونه على فعله. ليش يعاقبونه على فعله؟ لا، يقول أنا رميت الحمار، ظاهرا لا يعاقب على فعله، إنما الموجود هو شنو؟ هاي الصفة، خبث ذات وسوء السريرة، أما عمله لا. وهكذا فيما نحن فيه، هذا العبد يقول للمولى أنا ما شربت الخمر، إذا تريد أن تعاقبني على سوء السريرة، الله لا يعاقب على سوء السريرة، والعقلاء لا يعاقبون على خبث الذات، ما دام لينجر إلى شنو؟ إلى مرحلة العمل. يقول هذا العمل مو شرب الخمر، هذا العمل شرب الماء الذي صدر مني، اللي قصدته، خو أنت لا تعاقب على القصد، اللي عملته هو شرب الماء، وشرب الماء لا يعاقب عليه، ولو أنه البعض ذهبوها ذهبوا لا. خب أكو كلام في حرمة التجري بعد، ولكن هذا إحنا نوضح رؤية الشيخ، ولا ربما أشكالكم يكون وارد في محله، يعني هذا رأي في المسألة، ولكن رؤية الشيخ الشكل. فإن المذمة على المنكشف لا الكاشف. اللي ما هو المنكشف؟ المنكشف خبث الذات، سوء السريرة، لا الكاشف، لا الكاشف اللي هو شرب الخمر، شرب الخمر ماكو عليه ذنب. ومن هنا يعني مما أجبنا به عن بناء العقلاء يظهر الجواب عن حكم العقل، أو بعبارة أخرى عن إدراك العقل لقبح التجري، فإنه العقل لماذا يدرك القبح في التجري؟ فإنه لكشف ما تجرى به، يعني هذا شربه للماء، ما تجرى به يعني شنو؟ يعني شربه للماء، عن خبث الفعل، هذا شربه لهذا الماء المقطوع الخمرية عنده يكشف عن ماذا؟ يكشف عن خبثه، لا على كون الفعل مبغوضا للمولى. إدراك العقل للقم وعلى أنه هذا شنو؟ هذا فعل عملا مبغوضا للمولى، لا عمله شرب الماء، وشرب الماء ليس مبغوضا عند المولى. بالي كون الفعل مبغوضا للمولى، والحاصل، والحاصل هذا الذي ذكرناه في الشرح، أنه إحنا لا كلام لنا في أن هذا الفاعل سريرته سوء، له خبث، وهو عند قبح فاعلي، بس الكلام في القبح الفعلي هذا منين تجيبه؟ بناء العقلاء لا يدل على ذلك، حكم العقل لا يدل على ذلك، لأن من صبهما شنو؟ ما صبهما، لأن ما صبهما الفاعل للفعل. والحاصل أن الكلام في شنو؟ في كون هذا الفعل اللي هو غير منهي عنه واقعا، شرب الماء واقعا مو منهي عنه، شرب الماء واقعا غير مبغوض للمولى، هذا الفعل مبغوضا للمولى، هذا الفعل اللي هو واقعا مو مبغوض، هل يصير مبغوض لأنه قطع بأنه مبغوض؟ لأنه هذا الشرب الماء هو واقعا محرم، لكن أنا قطعته بأنه هذا مبغوض، ليش؟ لأنه قطعته بأن هذا خمر، فبقطعي هذا هل يتحول هذا الفعل غير المبغوض إلى الفعل المبغوض أم لا؟ بحيث هذا الفعل هو يصير حرام. مبغوضا للمولى من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضا. الكلام هنا لا، يعني ليس الكلام في أن هذا الفعل المنهي في أن هذا الفعل المنهي عنه باعتقاده ظاهرة اللي هو يتصور منهي عنه، لأنه يتصور شرب الخمر، ينبع عن سوء سريرة العبد مع سيده وكونه في مقام الطغيان والمعصية، هذا لا كلام فيه، فإن هذا غير منكر في المقام، لا ننكر ذلك، واضح هذا عمل ينبع عن أنه هذا الشخص غير صالح، لكن لا يجدي هذا الكشف في كون الفعل محرما شرعيا. خلي نحن نكشف عن أن الفاعل خبيث، بس هذا ما يرتبط بالفعل، لأن استحقاق المذمة على خبث السريرة، على ما كشف عنه الفعل اللي هو القبح الفاعلي وخبث السريرة، لا يوجب استحقاق الذم على نفس الفعل، لا يوجب استحقاق الذم على نفس الفعل، الفاعل مذموم بس فعله شنو؟ شي خصوص ما له ربط. ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل. إذا العقل أدرك قبح الفعل، الفعل يكون حراما. إذا العقلاء ذموا الفاعل، الفعل عفوا، إذا العقلاء ذموا الفعل، الفعل يكون قبيحا. أما إذا العقلاء ذموا الفاعل، هل فعله يكون قبيحا؟ الجواب لا، يعني ماكو ملازمة، ماكو ملازمة بين مذمومية الفاعل ومذمومية الفعل. قلت الآن واحد يشرب الخمر، يشرب الماء بأنه على بقطعة نو خمرون، هنا هو قطعا فاعل مذموم، لكن فعلها مذموم؟ العقل لا يدرك ذلك. شرب الماء ليش يكون مذموم؟ ما بأي مصلحة، ما بأي مفسدة. شنو المفسدة في شرب الماء حتى شرب الماء يكون مذموما؟ ماكو بمفسدة، فهو على ما عليه من إباحته. هناك عدة أقوال في المسألة ها، إن شاء الله إذا تحبون باشر نجيب بعض الأقوال، نو شنو الأقوال الموجودة في المسألة. إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل، واضح إن شاء الله. إذا عندكم نقاش أو سؤال في خدمتكم، إذا لا حتى نناقش الدليل الأخير. المحقق السبزواري رحمه الله صاحب الذخيرة وصاحب الكفاية، هو يعني السبزواري له كتابان الذخيرة والكفاية، قرر دليل العقل على قبح التجري ببيان اللطيف. شنو قال؟ قال شوفوا إذا شخصان قطعا أمامهما مائعان، شخصان أمامهما ماذا؟ مائعان، كل منهما قطع بأن ما هو أمامه خمر، وكلاهما شرب ما قطع بأنه خمر، شرب ذلك زيد وعمر، ولكن صادف قطع زيد للواقع، فصدق ما كان أمامه كان شنو؟ كان خمر، شرب الخمر، أما قطع عمر لم يصادف الواقع، ما أمامه ما أمامه شنو كان؟ كان ما كان خال مثلا. فهنا السبزواري رحمه الله شنو قال؟ قال عند أنتو أمركم يدور بين أربعة لا أقل ولا أكثر، إما أن لا تعاقب أي منهما، هذا ما يمكن. ليش؟ لأنه أحدهما عصى، زيد شرب الخمر عالما عامدا مختارا، ليش لا يعاقب؟ يعني الكلام في استحقاق العقاب، ها الله يقدر ليعاقبه، ولكن الكلام في الاستحقاق فإحنا تسامحا نقول نعاقبه، يستحق العقاب، ليش ما يستحق؟ فهذا الخيار خيار مرفوض، هذا الخيار خيار مرفوض. الخيار الثاني أنه نعاقب عمرو ولا نعاقب زيد، هذا كلش واضح، هذا خيار كلش قبيح. عمر اللي لم يشرب الخمر نعاقبه، وزيد اللي شرب الخمر لا نعاقبه، هذا الخيار أيضا مرفوض. وإما أن تقولون مثل ما الشيخ يقول بأنه نعاقب المصادف زيد ولا نعاقب عمر اللي قطعه لم يصادف، يقول هذا ما يمكن. السبزواري يقول هذا ما يمكن. ليش هذا ما يمكن؟ يقول لأنه أنت ليش تعاقب زيد ومتعاقب عمر؟ لأجل المصادفة، لأجل المصادفة تعاقب زيد، ولأجل عدم المصادفة لا تعاقب عمر. أنا أسألكم، مصادفة قطع زيد للواقع هل كان باختياره؟ لا. عدم مصادفة قطع عمر للواقع هل كان باختياره؟ الجواب لا. اللي كان باختيارهم شنو كان؟ أنهما شربا ما قطع بخمريته، إلى في مرحلة الاختيار كلاهما متساويان، في إلى حدود الاختيار، يعني كلاهما إلى حد الاختيار متساويان. نعم هما غير متساويين في شيء خارج عن اختيارهما، وذلك المصادفة وعدم المصادفة. فإناطة العقاب وعدم العقاب بالمصادفة، مصادفة قطعي للواقع وعدم المصادفة اللي هما أمران غير اختياريين، هذا إناطة العقاب بهما لا يحسن، هذا عمل قبيح لا يحسن، خلاف العدل، خلاف العدل أن تعاقب واحد لأجل شيء خارج عن اختياره، ولا تعاقب الآخر أيضا لأجل شيء خارج عن اختياره. فلا يبقى لنا إلا الخيار الرابع، أن نعاقبهما، يعني هم العاصي نعاقبه هم المتجري، فالتجري صار حراما ومستحقا للعقاب عليه. هذا هو تقرير السبزواري رحمه الله لدليل العقل. أما جواب الشيخ الشيخ يقول لا، احنا نلتزم بالخيار، هو في الكتاب الخيار الرابع ربما يصير، بالخيار الثالث في شرحنا انه نحن لا نقول بعقابهما بل نقول بعقاب العاصي دون عقاب المتجري. والشيخ يبين ذلك ببيانين. البيان الاول، الشيخ يقول ليش، ليش دققوا، الشيخ يقول احنا نعاقب زيد ولا نعاقب عامر، لا لاجل المصادفة وعدم المصادفة، لا لاجل المصادفة وعدم المصادفة، حتى انتم تقولون المصادفة وعدم المصادفة امران خارجان عن الاختيار، لا مو لاجل هذا، انما نعاقب زيد دققوا لانطباق لصدق عنوان العصيان عليه. الآن هذا اللي شرب الخمر عالما عامدا مختارا عند العرف يصدق عليه أنه عصى أم لا؟ يصدق عليه أنه عصى فيستحق العقاب. وأما لماذا لا نعاقب عامر؟ لأنه العرف لا يقول بأنه عاصي، لأنه لا يصدق عليه عنوان العصيان بمجرد شربه للماء. احنا نقول للعرف يابا هذا شرب الماء هل هو عاصي؟ العرف يقول لا مو عاصي، بأي قطع، بأي ظن، الآن هو قطع، بأي قطع شرب الماء، احنا ما علينا بشرب الماء اللي المولى لم ينهى عنه لا يجب أن يكون الشارب عاصيا. تضح شنو صار؟ فنعاقب زيد لصدق العصيان عليه عرفا، ونعاقب ولا نعاقب عام لعدم صدق العصيان عليه، لأنه أصلا ما شرب الخمر، شلون أعاقبه على شرب الخمر؟ كيف أعاقبه على شرب الخمر اللي هو لم يشرب، هو شرب الماء، كيف وكيف أعاقبه على شرب الماء اللي هو محرم، اللي صدر منه شيء حلال، فلا يمكن العصيان عليه. شرب الخمر اللي هو حرام لم يصدر من حتى أعاقبه عليه. هذا هو البيان الأول للشيخ، ما أدري اتضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك الشيخ يبين بيان ثاني، يقول اصلا انا اجي في البيان الثاني، الشيخ يترقى، الشيخ يقول فرضا نحن معاقبتنا لزيد كان لاجل مصادفة قطعه، وعدم عقابنا لعام كان لاجل عدم مصادفته، هل في هذا إشكال؟ هل إناطة العقاب بالمصادفة وبعدم المصادفة فيه إشكال؟ أجاب لا، ما بي إشكال. ليش ما بي إشكال؟ لأنه هذا اللي صادف قطعة أنا أعاقبه لأجل المصادفة. خب أسألكم، المصادفة أمر غير اختياري، ولكن هل هاي المصادفة ترجع لما هو بالاختيار أو لا؟ ترجع، يعني أنا عاقبه على المصادفة اللي ترجع إلى الشرب الاختياري، وما يرجع بالآخرة إلى الاختيار العقاب عليه شنو؟ العقاب عليه قولوا مو قبيح، العقاب عليه مو قبيح. إذا أنا رميت فإصابة هذه الطلقة للشخص هل باختياري؟ لا، أنا ندمت بعد الرمية، يعني ما بين خروج الطلقة ووصولها وإصابتها لذلك الشخص أنا ندمت، هل يفيد؟ أنا أقول هذا إصابة الطلقة لذلك الشخص مو باختياري بعد، يقول ما يخالف، صحيح أن الإصابة مو باختيارك، أو هذا اللي ينتحر، هذا اللي باختياره شنو كان؟ أنه رمى نفسه من الشاهق، هذا لا يقتل، شنو يقتل؟ إصابته بالأرض، إصابته للأرض لأجل الجاذبة، هذا باختياره؟ لا، هو قلت إذا بالسماء، إذا هنا بالسماء شنو يصير؟ يندم، يفيد؟ الجواب لا. فكيف يعاقب على الموت الانتحار اللي هو بسببه؟ أحسنت، إطاحته بالأرض. كيف يعاقب على القتل مع أنه بسبب إصابة الرصاصة لذلك شخص؟ الجواب لأن مقدمته اختيارية، هو باختياره رمى نفسه من شاهق، صحيح أن الإطاحة بالأرض مو باختياره، بس الرم باختياره، الرمي نفسه، وهكذا في الطلقة رميه أصل الرم باختياره كان، ولو أن الإصابة بعد مو باختياره. وهذا المقدار كاف في جواز العقاب على الإطاحة بالأرض، في جواز العقاب على إصابة الطلقة، مع أنهما أمران غير اختياري. فهنا نفس الشيء، المصادفة أمر غير اختياري بس منشأه، يعني أكو وراء اختيار، فالعقاب عليه غير قبيح. هذا بالنسبة للمصادفة. أما بالنسبة نجي إلى عمرو، أقول أنا ما أعاقب عمرو. ليش متعاقبه؟ لأنه قطعه لم يصادف لعدم المصادفة. يقول خو عدم المصادفة غير اختياري، يقول شنو الإشكال فيه؟ العقاب على أمر غير اختياري هذا شنو؟ قبيح. أما عدم العقاب لأجل أمر غير اختياري هل هذا قبيح؟ أنا لا أعاقبه. ليش متعاقبه؟ لأجل أمر خارج عن اختياره. هل هذا أكو فيه قبح؟ الجواب لا. القدر المتيقن من القبح هو عقاب، هو العقاب لأجل أمر خارج عن الاختيار. أما عدم العقاب ما أعاقبه. ليش؟ لأجل أمر خارج عن اختياره. هل هذا أكو فيه قبح؟ الجواب لا. تضح شنو صار البيان الثاني؟ واضح إن شاء الله؟ فدققوا شوفوا هنا بعد ما عندنا كلام بالي. وأما ما ذكر اللي قلنا السبزواري رحمه الله من الدليل العقلي فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع، نقول هذا يستحق العقاب. أما الذي لم يصادف قطعه الواقع لا يستحق. ليش؟ هذا البيان الأول. لأن من صادف قطعه الواقع عصى اختيارا، يصدق عليه أنه عصى باختياره فيستحق العقاب، دون من لم يصادف. أما عمرو اللي قطع ما صادف الواقع أصلا لا يصدق عليه أنه عصى، لأنه شرب الخمر ما يوجب العصيان، شرب الماء ما يوجب العصيان، أصلا ما شرب الخمر حتى يقول له عاصي. هذا البيان الأول. وقولك هذا شروع للبيان الثاني. وقولك يعني إن قلت إن التفاوت بين الشخصين لأجل ماذا؟ بالاستحقاق والعدم، يعني أنت تفاوت بينهما في استحقاق زيد للعقاب وعدم استحقاق عمرو للعقاب، لا يحسن أن يناط هذا الاستحقاق وعدم الاستحقاق بالمصادفة وعدم المصادفة اللي هو خارج عن اختيار. إن قلت قلت ممنوع، من قال لك؟ فإن العقاب بما لا يرجع بالآخرة إلى الاختيار قبيح. أنا أعاقب زيد لأجل المصادفة مع أن المصادفة أمر غير اختياري، وهذا مو قبيح، لأن المصادفة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الاختيار، ترجع إلى شربه اختيارا. عندكم شيء؟ تفضل تفضل شيء. ترجع إلى شربه اختيارا. ولا أعاقب عام. ليش لا أعاقب عام؟ لأجل عدم المصادفة. عدم المصادفة غير اختياري، يقول ما بيشكل واحد لا يعاقب لأجل أمر غير اختياري، إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار هذا عدم العقاب قبحه غير معلوم. قلنا لأن القدر المتيقن الثابت عند العقل قبح العقاب على فعل غير اختياري، لا عدم العقاب على أمر غير اختياري. بعد ذلك الشيخ يذكر شواهد من الروايات. هاي الشواهد شواهد على ماذا؟ على أن الأمور، دققوا، على أن الأمور غير الاختيارية لها تأثير في الثواب والعقاب، على أن الأمور اللي مو باختيار العامل لكن هاي الأمور لها تأثيرا في عقاب العامل أو في ثواب العامل. المثال الأول اللي الشيخ يذكره يقول عندنا رواية من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها. واحد أجي سن سنة حسنة أنه مثلا في ليلة الحادي عشر من المحرم ينيرون ماذا؟ الشموع. هذا شنو؟ هذا ذكرى لقضية كربلاء بعد، لأنه الليلة الخيام محروقة فماكو هناك ضوء في حرم أهل البيت في خيامهم المحروقة، فنحن نذهب بالشمع إليها. صدق شيء هم حضاري اللي يروحوا دائما يركضون وراء الأمور الحضارية، هم شيء حقيقة أكو بيحوس خاص مشتركين بعد في هذا شام غريبان في ليلة الحادي عشر اللي هو هذا العزاء الموجود في كربلاء.
وغيره. خب اللي سن هذا الشيء هو سن هذه السنة الحسنة صحيح أو لا؟ هو كان له ثواب وله ثواب من عمل به. يعني ملايين الشيعة والموالين الذين يأتون بهذا العمل هو المؤسس يحصل الثواب. هنا أسألكم، أنا أسست شيء لكن أنه ألف نفر يعملون به لو مليون نفر، هذا بيدي؟ إذا ألف نفر يعملون به أنا حصل ألف ثواب، إذا مليون يعملون أنا حصل مليون ثواب، واي فرق. فهنا شيء خارج عن اختياري دي يأثر على ثوابي. بالعكس، من سن سنة سيئة، من سن سنة سيئة فله وزرها ومثل وزر من عمل بها، كان له مثل وزر من عمل بها. معاوية لعنه الله سن الإهانة لأمير المؤمنين صلاة الله وسلامه عليه في صلاة الجمعة، هو خو حصل ما أدري سيئة كبيرة، ولكن هو عنده وزر وله وزر من عمل بها. يعني هاي القضية دامت إلى إما 30 سنة أو 70 سنة، كل هاي 70 سنة وزر على معاوية. خو معاوية بيده أنه دامت 70 سنة، يعني إذا كانت تدوم 700 سنة فعقاب معاوية كان شنو يصير؟ كان يصير أكثر. عقاب معاوية كان يصير أكثر. هذا خب أنه كثرة العاملين بهذه السنة السيئة أم قلة العاملين بها مو بيده، مع أنه يؤثر في عقابه. أم الذين لعن الله الذين مهدوا لهم، الذين مهدوا الممهدون لقضية كربلاء، الممهدون في السقيفة، خو هؤلاء مو باختيارهم قضية كربلاء لكن عقابه لأنه هاي السنة السيئة. لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى لها في كربلاء جنين، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون. هم سنوا هذه السنة السيئة، التجاسر على بيت النبوة، فلهم وزراء لذا في زيارة عاشوراء اللهم العن أول ظالم. كم مرة تقولون أنه شنو من أسس لهم المؤسس؟ خو الآن هذا يقول خو أنا مو بيدي يزيد إجا فعل كذا، نقول ما يخالف، ولكن أنت أسست هذا البنيان، اليزيد إجا في الطريق اللي أنت أسسته فلك وزره، واليزيد إلى وزره أنت إليك وزر يزيد أيضا. ما تضح شنو صار أو لا؟ معناه هذا باختياره المباشر ما كان. أحسنتم، أي أحسنتم، هذا إشكال السيد إشكال لطيف، أنه هنا في هاي الروايات، هاي الروايات تتحدث عن زيادة الثواب والعقاب أو قلتهما لأجل الأمور الخارجة عن الاختيار. إحنا كلامنا في أصل استحقاق العقاب لأجل الأمور الخارجة عن الاختيار. أجاب عن ذلك بأنه إذا شيء أثر في الزيادة والنقصان فيمكن أن يؤثر في شنو؟ في الأصل أيضا، بعدما كان أصل العمل اختياريا. شوفوا احنا قلنا أصل العمل يرجع إلى اختيار الشرب الخمرة باختياره، فتأثير ما الذي يؤثر في الزيادة في الكم له تأثير في الأصل أيضا. هكذا أجابوا. تفضلوا سيدنا.
بالنسبة للرواية تقول من سنة سنة سيئة كان لهم مثل وزر من عمل لها، هذا يصير ناطة العقاب بما لا اختيار فيه.
قلنا نقول ما يخالف بعد،
لا هو لذلك قال أنه يستحق أن العقاب ما لا يرجع بالأخرة للاختيار قبيحة.
هذا يرجع بالاختيار، هو سنه هذا عمل اختياري، الذين غصبا الخلافة هذا العمل كان منهم اختياريا بعدين ولو أنه ترتب عليه فعل يزيد. بالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره. بالي كما يشهد به، يشهد بشنو؟ بأن التفاوت في استحقاق العقاب وعدمه لأجل المصادفة وعدمها لا إشكال فيه، فإن المصادفة هذا تعليقتي، فإن المصادفة إذا كانت عن اختيار لا يقبح العقاب عليه، وفي عدم المصادفة لا عن اختيار أيضا لا يقبح عدم العقاب، كما يشهد بهذا التفاوت، التفاوت بأمر خارج عن الاختيار. الأخبار الواردة في أن من سن سنة حسنة كان له مثل كان له مثله بعد مثل اسم كان ظاهرا كان له مثله أجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة كان له مثله وزر من عمل بها. فإذا فرضنا أن شخصين سنا سنة حسنة أو سيئة واتفق كثرة العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول أو عقابه أعظم مع أن كثرة العامل أو قلة العامل أمر خارج عن اختيار السام. أنت تأسس مسجد 2000 نفر يومي يصلون فيه، أنا أأسس مسجد 500 نفر يصلون فيه، أنت أكثر تحصل ثواب، مع أنه أنا ميت وأنت ميت بعد 200 سنة إن شاء الله، ونحن تحت التراب، أنت يوصل لك ثواب بس من 2000 نفر، أنا يوصل لي ثواب من 500، فأكثر دي يوصل لك، مع أنه خارج عن اختيارك، هذا مخارج عن اختياري. وقد اشتهر، هذا مثال آخر، رواية أخرى اللي أيضا تدله على تفاوت الثواب بأمور خارجة عن الاختيار، أن للمصيبة أجرين وللمخطئ أجرا واحدة، مع أن الإصابة وعدم الإصابة مو بيد المجتهد، هذا اللي أصاب مو بيده، اللي بيد المجتهد أنه يروحون يفرغون وسعهما في تحصيل الحقوق، الآن هذا أصاب ذاك ما أصاب، مع ذلك له أثر، المصيب يحصل أجرين. يقول قد اشتهر لأنه ظاهرة هاي الرواية ما موجودة في منابع الشيعة والأخبار في أمثال ذلك، يعني مما يكون الثواب والعقاب بالأمر غير الاختياري في طرف الثواب والعقاب بحد التواتر. شنو أكو مثال في ذهنكم؟ مثال في ذهنكم صلاة الجماعة. أنت رحت إلى صلاة الجماعة 10 أشخاص أجوا، إيش كنت تحصل ثواب هلك؟ إذا رحت إلى صلاة الجماعة 100,000 أجوا، ثوابك يتضاعف أصلا بما لا يقاس بذلك الثواب، مع أنه إذا 10 إجوا أو 1,000,000 إجوا هذا بيدك لا، ولكن هذا الأمر الخارج عن الاختيار يؤثر في ثوابك.
هذا الشيء بيد الشخص اللي الشارع يعني أنه يعطي لهذا أكثر من هذا، لكن بحثنا عقلي
أحسنتم. لذا الشيخ أول شيء شنو قال؟ هذا أنا ما ذكرته، كما يشهد به. هنا الشيخ ليش ما قال كما يدل عليه؟ لأنه قضية الاستحقاق، أحسنتم، إشكالكم وارد، قضية الاستحقاق وعدم الاستحقاق هاي قضية عقلية مو قضية شرعية، لذا هنا مو مسرح الشرع حتى إحنا نستدل بالروايات. لذا الشيخ ما قال كما يدل عليه، الشيخ شنو قال؟ كما يشهد به الأخبار الواردة في أن من سن سنة حسنة، لأنه هاي قضية عقلية مو مسرح الشارع بما هو شارع، لذا ذكره كشاهد ما يخالف، لأنه احنا نعرف بأن الشارع من العقلاء فعمله يقرب، ولكن كدليل لا يمكن الاستدلال عليه. أحسنتم، إشكالكم وارد. فالظاهر النتيجة أن العقل يحكم بتساوي هذين، دققوا، هذين منو؟ زيد وعمر القاطعين اللي أحدهما قطع وأصاب الآخر لم يصب. العقل يحكم بتساويهما في شنو؟ في الخبث الفاعلي. العقل يقول من حيث الفاعل هما متساويان، يعني سوء سريرة زيد بقدر سوء سريرة عمر، أنا إش قد ما أذم نفس زيد أذم نفس عمر أيضا نفس المقدار، أما بالنسبة إلى الفعل هل العقل يقول بتساويهما؟ الجواب لا، العقل يقول فعل زيد وين؟ فعل عمرو وين؟ زيد شرب الخمر اللي هو من أعظم المحرمات ومن أكثر الأشياء مبغوضية عند الشرع، لكن عمرو شرب ماذا؟ شرب الماء المباح، فمن حيث الذم الفاعلي هما متساوي، أما من حيث الذم الفعلي أصلا لا يقال، وين شرب الخمر وين شرب الماء. فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث الفاعل، من حيث القبح الفاعلي، من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى، من حيث القبح الفاعلي هما متساويان، أما من حيث القبح الفعلي اللي القبح الفعلي هو المستلزم للحرمة الشرعية، أما من حيث القبح الفعلي لا يحكم العقل بتساويهما لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصيتان، وهذا اللي هو مدار الحرمة شرعية. فما فيه هما متساويان القبح الفاعلي، هذا مو مدار الحرمة الشرعية. أما اللي هو مدار الحرمة الشرعية القبح الفعلي، ففي أحدهما موجود في الآخر مفقود. واضح؟ وربما يؤيد ذلك هذا المؤيد الأخير الشيخ بعد ذلك يقول ربما نؤيد، دققوا، نؤيد عدم حرمة التجري، نؤيد عدم حرمة التجري، وأن من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب، لا من لم يصادف قطعه الواقع. نؤيده بهذا الشيء أنه نحن نرى من أنفسنا، يعني عندما نراجع قضية وجدانية، هذا الدعاء وجداني، يقول راجعوا وجدانكم تشوفون اللي صادف قطعه الواقع أكثر تذمه من الذي قطعه لم يصادف الواقع. فمعنى أنهما هما مو متساويان بعد. المتجري لا يذم بقدر العاصي، فمعنى عدم تساويهما. وهكذا عندما تراجعون إلى العقلاء تشوفون العقلاء ذمهم لمن صادف قطعه الواقع أكثر من ذمهم لمن يصادف قطعه الواقع. هذا ليش؟ ليش؟ لأنه دقيق، وهنا أكون نقطة دقيقة، لأنه ليش هذا أكثر يذمه؟ لأنه اجتمع في فعله جهة قبح، القبح الفاعلي هو خبيث والقبح فعلي شرب الخمر. أما المتجري ليش مذمته أقل؟ لأنه في فعله أكو جهة واحدة للقبح، وهو القبح الفاعلي لا القبح الفعلي. تضح؟ بعدين شيخ استشكل على هذا. وربما يؤيد ذلك، يعني عدم حرمة التجري والفرق في الاستحقاق بين المصادف وغير المصادف، أننا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذم بين العاصي اللي صادف قطعه الواقع وبين المتجري اللي لم يصادف قطعه الواقع. أنا كاد أن فزيادة ذم المصادف تكشف عن توجه الذم إليه من جهتين، جهة القبح الفاعلي وجهة القبح الفعلي، وقلة الذم في غير المصادف المتجري إنما هو لعدم مذمومية فعله، فلا يكون فعله حراما، لأن الفعل إيش وقت يكون حرام؟ إذا كان مذموما. فعل العاصي مذموم فهو حرام، أما فعل المتجري غير مذموم هو مذموم، مو فعله، ففعله ليس حراما. إلا أن يقال يستشكل على هذا الكلام، يقول هذا الكلام اللي ذكرته أنه العاصي يذم بشكل أكثر من المتجري، هذا في الأمور في مو في الشرعيات، هذا في الموالي العرفية. في الموالي العرفية إذا عبدان تجرأ على مخالفة المولى، لكن أحدهما أصاب الواقع، يعني أحدهما صدق عصى المولى، أما الآخر قطعه لم يصادف الواقع فلم يعص المولى، صحيح؟ هنا يقولون العقلاء والمولى بشكل أكثر يذم العاصي من المتجري. الشيخ يقول هنا ليش؟ لأن المولى غير قضية العصيان، عندما يشوف هذا مخالفه وقع في مبغوضه يأخذ حقد أكثر من هذا العاصي بالنسبة إلى المتجري، لأن المتجري أخير شيء ما خالف المولى، صحيح عنده خبث السريرة، هما متساويان في خبث السريرة، لكن المتجري لم يعمل عملا مبغوضا للمولى بخلاف العاصي اللي عمل عملا مبغوضا للمولى. فبما أن العاصي عمل عملا مبغوضا للمولى، المولى يتأذى نفسيا، فإحنا نريد شنو؟ نريد أن يحصل التشفي للمولى، المولى يتشفى لأنه تأذى نفسيا من زيد أكثر من عمرو، كيف يتشفى؟ كيف يكون تشفيه؟ بذم هذا أكثر من ذاك، هذا الذم الأكثر لأجل تشفي المولى، لأنه المولى نفسيا يتأذى من هذا. يعني مثلا كلاهما قطع بأن هذا الولد الذي هناك ولدان، كلاهما قطع بأن الولد الذي أمامهما المولى، فكل واحد شال يده صفعه، صحيح؟ هم زيد صفع من قطع بأنه ابن المولى هم عمر، لكن بعدين تبين بأن من كان أما بأن مضروب زيد صدق كان ابن المولى، أما مضروب عمر ما كان ابن المولى، فهنا المولى يتأذى من زيد أكثر لأنه صدق ضرب ابنه. تأذى المولى نفسيا من زيد بمراتب أكثر من تأذى المولى من عمر، هذا شنو؟ قضية نفسية، صحيح؟ لذا احنا نريد المولى يتشفى، نجي نذم زيد أكثر مما نذم عمرو.
الشيخ يقول هاي القضايا ما تجري في الشارع، لأن أصلا مولا ما ألق شنو، ما ألق أذية نفسانية. المولى مولى، المولى في الشارع، الشارع اللي هو الله تبارك وتعالى لا يتأذى نفسيا، هو أجل من التشفي، الله لا يتشفى. صار واضح أو لا؟
إلا أن يقال أن ذلك، يعني هذا الفرق الموجود، إنما هو في المبغوضات العقلائية، في الموالي العرفية، من حيث أن زيادة الذم من المولى وتأكد الذم من العقلاء بالنسبة إلى زيد اللي صدق ضرب ابن المولى لأجل تشفي المولى، المستحيل في حق الحكيم تعالى. فتأمل هنا، أنا أقرأ هاي الحاشية، فإنه في صورة المصادفة وضرب زيد لابن المولى، هنا المولى يتأذى نفسيا مما لا يتأذى بهذا المقدار من عمرو اللي ضرب ابن الغير بقطع أنه ابن المولى، بس ما أخير شيء ما ضرب ابن المولى. فنحتاج إلى تشفي نفس المولى. شلون المولى يتشفى؟ نجي العقلاء يجون هي يذمون زيد بشكل أكثر حتى المولى يتشفى، حتى هاي الأذية النفسية تهدى، مثلا تقور، مثلا هاي حالة ثورة الغضب في المولى. أكو سؤال لو لا؟ في المثال آخر هنا أكو اللي أكثر يوضح، هذا المثال نذكره ونختم الكلام. شوفوا إذا في التجري أنتوا إيش شكل تتصورون؟ هذا المثال أوضح. شخصان أمامهما إنسان بريء، كل واحد رمى من أمامه، لكن أحدهما، يعني في هذا البحث التجري بالنسبة إلى أنه بشيء خارج عن الاختيار، مصادفة إناطة العقاب بأمر خارج عن الاختيار، الآن صدفة طلقة زيد أصابت هذا الإنسان البريء اللي كان أمامه، أما طلقة عمرو صدفة ما أصاب، واضح؟ فهذا قتل أما ذاك لم يقتل. هنا نقتص من عمرو الجواب لا، نقتص من زيد نعم. خب تقول يا ده هذا كلاهما فيما هو يعني في حيطة الاختيار متساويان بعد في حيطة الاختيار، هذا قتل ذاك أم قتل، لكن هذا يعني هذا قتل ذاك قتل، يعني فعل ما كان يقدر يفعل، هذا بخبث السريرة شنو يسمون هذا الزنات، سحب الزنات، ذاك هم سحب الزنات، هذا المقدار كان باختياره، أما إصابة الطلقة بعد مو في اختيارهما، أما هذا الشيء خارج عن الاختيار يسوق قتل زيد دون قتل مع أنه أمر خارج عن الاختيار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.